إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أول الأوصاف التي وصف الله تبارك وتعالى بها عباده الذين نسبهم إلى نفسه فسماهم عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وذكر أهل العلم أن معنى ذلك أنهم من أهل التواضع، أنهم متواضعين غير متكبرين. فما حقيقة التواضع؟ وكيف يتصف به المؤمن؟ وما هو ضد ذلك؟ هذه شعبة ولا شك من شعب الإيمان. التواضع شعبة من شعب الإيمان، بل صفة وصف الله تبارك وتعالى بها عباده الذين نسبهم إلى نفسه، وكان هذا في معرض ربه سبحانه وتعالى على الذين تكبروا حتى على الله تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا، كبرا وعلوا أن يسجدوا، لأن السجود هيئة ذل وخضوع للرب سبحانه وتعالى الرحمن الذي اتصف بالرحمة العامة التي وسعت جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. يعني لما دعاهم الرسول إلى أن يسجدوا لله الرحمن خالقهم وبارئهم ومربيهم برحمته سبحانه وتعالى وإحسانه، تكبروا على ذلك فقالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا أن يتسمى الله تبارك وتعالى باسم الرحمن، وكانوا لا يظنون أن هذا من أسماء الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا مبينا معرفا نفسه سبحانه وتعالى لعباده ولهؤلاء الجهلاء وأمثالهم، قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذا الرب الرحمن سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضهما بعض، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلا قيام للبشر على هذه الأرض إلا بليل ونهار، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يعني إذا استنكفتم أيها المتكبرون المتغطرسون أن تسجدوا لربكم وإلهكم وخالقكم الذي خلق لكم هذه السماوات وجعل فيها هذه البروج وخلق لكم هذه الأرض وجعل فيها الليل والنهار اللازمان لحياة البشر عليها، بل لحياة كل مخلوق، وأن هذا من رحمته، تعلموا أن لله تبارك وتعالى عبادا غيركم يتصفون بهذه الصفات. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر هذه السورة. فأول وصف الله تبارك وتعالى به عباده الذين نسبهم إلى نفسه ورد بهم وبوجودهم وأنهم موجودون على استنكاف الكفار وعلوهم، هو أن هؤلاء أهل تواضع. قال: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. التواضع صفة عظيمة جدا. أولا، ضد التواضع الكبر، والكبر هو أعظم الصفات التي يبغضها الله تبارك وتعالى. وذلك أن هذه الصفة اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه سبحانه وتعالى. فالله هو المتكبر، هذا من أسمائه سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن ينازعه أحد من خلقه هذه الصفة، لأن الكبر لا يليق إلا به، لا يقوم به، فهو الخالق القوي القاهر الذي ملك كل شيء وذل له كل شيء ولا يخرج شيء عن علمه وقهره وسلطانه، وغيره مربوط مخلوق ذليل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مهما كان، ملك انسان حيوان شجر جماد مهما عظم هذا المخلوق، فان الله تبارك وتعالى جعل كل مخلوق فقير في الجبلة والذات والخلق، محتاج الى الهه ومولاه. العرش الذي يقول فيه النبي والعرش لا يقدر قدره الا الله، لا يقيمه الا الرب جل وعلا، فهو قائم بقيام الرب جل وعلا. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا به، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يتعبه ولا يكرفه، حفظ السماوات والارض، حفظ العرش والكرسي، فهذا حفظ هذه المخلوقات العظيمة التي لا يتصورها عقل الإنسان ولا يبلغها ولا يمكن أن يعرف اتساعها وحجمها، ومع ذلك فالرب هو الذي يقيمها سبحانه وتعالى، هي محتاجة إلى الرب وليس الرب في حاجة إليها سبحانه وتعالى، فما بالك بعد ذلك بما هو دون هذا في الخلق من الملائكة أو من الجن أو من الإنس، كل مخلوق جبلة وخلقا محتاج الى خالقه في كل لحظة من لحظات وجوده، لا يمكن ان ينفك عن هذه عن هذا الفقر الجبلي الخلقي ابدا. فلما كان الامر كذلك فالذي يستحق الكبر الذي يليق به ان يكون هو الاله الرب العظيم المتكبر وهذا الخالق سبحانه وتعالى، اما المخلوق فهذا غير لائق به، إذا تكبر يكون تجاوز حده، يكون تجاوز حده وارتفع عن منزلته ولم يعرف نفسه على الحقيقة. ولذلك جاء في الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. فهذا الله تبارك وتعالى هو المتصف بهاتين الصفتين العظيمتين، العظمة له وحده سبحانه وتعالى، فهو الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي لا عظيم حقا الا هو، والكبرياء رداؤه سبحانه وتعالى. كل من نازع الله في ان يعظم نفسه او ان يتكبر على غيره فهذا الله تبارك وتعالى كتب له الشقوة والعظمة. التواضع هو في حقيقته بدايته هو معرفة بالنفس، ومعرفة بالنفس على الحقيقة. مما يأتي الكبر؟ ولماذا لا يكون المخلوق متواضعا؟ يأتي لأسباب، أولها وكثير من الناس يجهلها هو الكبر بالطاعة، الكبر بالطاعة. شيء عجيب أن يكون إنسان مطيع لله ثم يتكبر بالطاعة. نعم، الكبر بالطاعة دخول الغرور والعلو في النفس لأنه مطيع لله يرى أنه خير من غيره، وهذه كان داء إبليس، يعني هذه مشكلة إبليس الأساسية أنه تكبر بالطاعة، هو ظن أن له قدم طويلة في الخدمة في عبادة الرب جل وعلا وفي السجود له وفي تعظيمه، ولما أمر أن يسجد بأمر الله تبارك وتعالى إلى غيره ممن ليست له سابقة في الطاعة ولا قدم، قال شنو هذا؟ كيف أسجد لمن هو دوني خلقا في الجبلة ثم لا قدم له في طاعة الله؟ أنا خير منه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتكبر بالصاع، ظن أن سابقته في الفضل تجعله يستغني عن طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر. وإن كانت الأمر الإلهي على غير القياس، قياس المخلوق، فقياس المخلوق قياس إبليس قياسه أنه خير منه، خير منه طاعة وقلما في القيام بحق الرب، وخيرا منه ذاتا. لكن الله له أمر وأوامره، هذا من حكمته سبحانه وتعالى، موافق لحكمته، فهو الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، وله أن يأمر عباده بما شاء سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من الطاعة، لو فقه الأمر لا بد من طاعة الرب تبارك وتعالى، وأن يعلم أن لله حكمة في هذا المخلوق قد هو لا يدركها. كما قالت الملائكة، انظر الملائكة لما قيل لهم اسجدوا لسجد، قيل لهم هذا الذي، ثم طبعا قالوا احنا خير منه، يعني قالوا اتجعلوا فيها من يسجدوا فيها ويسفك الدماء، نحن نسبح بحمد ونقدس لك. فالواقع ان طبقة الملائكة غير طبقة هذا المخلوق الذي سيكون منه ما يكون من سفك الدم. فقال جل وعلا اني اعلم ما لا تعلمون، اني اعلم ما لا تعلمون. ثم بين الله لهم بالبرهان ان هذا المخلوق عنده من العلم ما لا يعلمون. قال جل وعلا وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قال سبحانه لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالرب سبحانه وتعالى له العلم التام، وهو يأمر عباده بما شاء، ولا يجوز لاحد ان يقيس بعقله قياس يعرض به امر الرب تبارك وتعالى. نعود فنقول الكبر بالطاعة، والكبر بالطاعة يدفع الى هذا، يدفع الى ما دفع، لماذا كان شر اولا، يدفع الى ما دفع اليه ابليس من المعصية، من معصية الرب. الامر الثاني العجب، فان الشخص اذا ظن انه من اهل الطاعة وان له قدم وانه يدخله العجب، واذا دخله العجب قد يرى لنفسه حظا انه هو جدير ومستحق، فهذا باطل. فان الرب هو صاحب الفضل سبحانه وتعالى الذي يتفضل على المطيع بالطاعة والإنابة والهداية، إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإن كان منك بك خير فإنه من الله سبحانه وتعالى. فإذا ظننت أنك هذا الخير تستحقه استحقاقا، وأن الرب لابد أن يعطيكه إياه لأنك من أهل الاستحقاق، يبقى كفر، يبقى تعاليك، يكون عند ذلك قد ظننت في نفسك غير الحق، بل الفضل لله وحده سبحانه وتعالى. فهو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، فهو خالق الهداية وهو يضعها حيث شاء سبحانه وتعالى من خلقه ومن عباده. فإذا ظن هذا الذي اهتدى أنه اهتدى بحظ نفسه وبفكره وبعقله وبتدبيره يصير ضل، بل إنما ما اهتدى إلا بهداية الرب تبارك وتعالى. فهذا الكبر والعجب والتعالي يؤدي إلى، يعني الكبر بالطاعة يؤدي إلى العجب ورؤية حظ الناس. ثم قد يصل بعد ذلك إلى الظن في الله غير الحق، والحق أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل، وأن كل مخلوق إنما لا يؤدي من العمل ما يجب عليه على الحقيقة. فعلى الحقيقة لا يمكن لأحد أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى، ويكافئ النعم، مستحيل هذا، هذا مستحيل المخلوق أن يكافئ الخالق، بل الله تبارك وتعالى هو المتفضل وهو المنعم. فإذا ظن إنسان بالطاعة أنه مكافئ للرب، يعني قد كافأ، خلقتني ورزقتني وأنا قمت بما يكافئ هذا من الصلاة والصوم والجهاد والعمل، يبقى ما لك فضل علي، أنا فعلت كفاء نعمتي، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. فالله لا كفاء لنعمته ولا يستطيع احد ان يقوم بحقه سبحانه وتعالى. كلا لما يقضي ما امر. والنبي علم المسلمين هذا الدرس العظيم، قال لهم صلى الله عليه وسلم: اعلموا انه لن يدخل احدكم انه لن يدخل احدكم عمله الجنة قالوا ولا انت يا رسول الله، يعني ما في واحد عمله كفاء لدخول الجنة؟ فقال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال في رواية الحديث الثانية: واعلموا انه لن ينجي احدكم عمله، ما ينجيه من النار. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فسدد وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. فبين لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه انهم في سيرهم الى الله تبارك وتعالى لا يمكن لاحد ان يبلغ المبلغ الذي قد امر به. قال جل وعلا: فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام. قال الله تبارك وتعالى: هذا. قال: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره. كلا لما يقضي ما أمره. لا يستطيع أن يقضي ما أمره الله تبارك وتعالى، أن يفي الله تبارك وتعالى حقه. فالله لا وفاء لحقه سبحانه وتعالى، حقه في الخلق والنعمة، وكذلك حقه في الهداية. فهذا الأمر الطاعة، طاعة العباد لا تكافئ نعم الله تبارك وتعالى، وإنما الأمر في النهاية إنما هو فضل الله تبارك وتعالى ونعمته ورحمته. لذلك لما وصف الله تبارك وتعالى عباده الحقيقيين في مقابل المتكبرين المتعجرفين، قال: يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يحسبون، هذا قياس الكفار لما رأوا ان الله تبارك وتعالى يمن عليهم بالمال ويغدق عليهم وهم في الصحة وفي الجاه وفي النعيم، قالوا: هذا الاستحقاق، لولا اننا نستحق ذلك عند الرب لما اعطانا. اما استحقاق في انفسهم واما استحقاق بالعطاء في الرب. فلولا انه يحبنا وانه وجد اننا اهل لهذه النعمة لما اعطانا اياها. قالوا جل وعلا: يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. والمسارعة في الخيرات يعني المسارعة في ارضائهم بهذه النعم. قال جل وعلا: بل لا يشعرون. لا يشعرون مكر الله تبارك وتعالى بهم. قال: بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه صفة عباده الحقيقيين، منها الذين يؤتون ما آتوا من الطاعة وقلوبهم وجلة خائفون، أي ألا يتكبر الله تبارك وتعالى، فهم اهل ذل وخشوع وخضوع للرب تبارك وتعالى مع طاعتهم له جل وعلا. على كل هذا باب، هذا باب، باب الكبر بالطاعة. وكم يتكبر الناس بالطاعة ويصلون المهالك عندما يظنون ان لهم يد على الله تبارك وتعالى، انهم نعمة او لهم فضل او لهم كذلك فضل على غيره. فان المؤمن مأمور أن يغبط من هو أعلى منه في الطاعة، وأن لا يحتقر من هو دونه في الطاعة كذلك. كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا حسر إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا يغبط على ما هو فيه، ولكن لا ينظر إلى الأقل عمل بنظرة الاحتقار، وإنما يعني يحمد الله تبارك وتعالى أنا وفقه إلى ما هو خير منه مع عدم تزكية النفس. فإن المنافقين لما رأوا بعض أعمال المسلمين من غيرهم من الضعفاء احتقروها أبغضهم الله لهذا. قال جل وعلا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب. فلما سخروا من طاعة أهل الفقر, واحد شافوه يأتي بكف من التمر, واحد يأتي بمد, هذا كل الذي له
يعني عشر على
إيه جاء هذا؟ إن الله عن صدقة هذا لغني, إن الله عن صدقة هذا لغني, ليش جاء هذا الشيء؟ راح خليه في البيت أحسن له, جاء كف تمر وجاي. لما قالوا هذا الله تبارك وتعالى أخبر بأن هؤلاء لن يغفر له. قال الذين يلمزون المتطوعين من المنج الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم, هذا جهده, هذا اللي جاب كف التمر, هذا يمكن كل الموجود في البيت يمكن أخذه من أفواه أولاده وأتى به, فهذا جهده. الذين يلمزون المتطوعين من المنج الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. قال جل وعلا سخر الله منهم ولهم عذاب أليم, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم, إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, فقط لمجرد احتقارهم لطاعة غيرهم والنظر إليها بنظر الاستصغار والاحتقار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر, قال له اذهب إلى فلان فاقتله, قال له الرجل هذا اذهب إليه اتبعه فاقتله, فذهب إليه فدعاه ووجده ساجدا ويصلي فأحدث قال ما أقتل ورجع, قال له ما فعل؟ قال يا رسول الله وجدته يصلي, فقال عمر اذهب فقل, فذهب عمر واتبعه فوجده يصلي فأحزن عنه, فقال لما لم تفعل؟ قال يا رسول الله وجدته يصلي. ثم أرسل النبي غيرهم, أرسل علي بن أبي طالب فذهب إليه فوجد أنه قد خرج, فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لو قتله يعني لو قتل لم تبقى فتنة في الأرض, فتنة في هذه الجزء. وقال النبي أخبر النبي بأن فتنة هذا الرجل أنه يرى نفسه خير من غيره من المسلمين, وهذه كانت سبب فتنة الخوارج, هذه كانت سبب فتنة الخوارج, فإن فتنتهم أنهم رأوا لأنفسهم من الطاعة أفضل من غيرهم فاحتقروا طاعة المسلمين فكفروهم لهذا واستحلوا دماءهم بهذا. بل إن أحدهم ممن ظهر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم احتقر فعل النبي نفسه, اعترض على النبي وجاء قال اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله, فقال له النبي ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. فهذا ما منبعه؟ منبع هذا أنه رأى لنفسه من الطاعة والخشية والإنابة في ظنه والالتزام بالحق خير مما عند النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يحصل كثير, هذه كانت فتنة الخوارج من أكبر الفتن التي وقعت في الأمة, أنهم ظنوا لأنفسهم من الطاعة ومن الإنابة ومن القرب من الله والزلفى عنده ومما دفعهم إلى هذا إلى العجز بما هم عليه واحتقار ما عليه المسلم من الطاعة وازدراء ما عليه, ثم بعد ذلك تباحوا دماءهم وأموالهم, وقع في هذا شر وبلاء عظيم. لذلك قال النبي لو قاتله لما بقيت فتنة, كانت الفتنة تنتهي. الشاهد من كل هذا أن هذا باب عظيم من باب الكيد والتعالي على الناس. أولا هو قد يدفع التعالي على الله نفسه سبحانه وتعالى والتعالي على أمره, وقد يدفع كذلك إلى التعالي على الناس ويحصل بهذا ضرر عظيم وشر كبير جدا على هذا المتكبر وعلى غيره. فذلك من هذا من ضرر الكبر بالطاعة هو تزكية النفس, الظن خلاص أن هذا الذي المطيع الذي يتكبر بطاعته أنه وصل الجنة واستلم المفتاح وأصبح خلاص عند نفسه هو التقي, وهذا ظن خاطئ, بل هذا عين الإثم والشر. فإن حقيقة التقوى إنما هي لا يعلمها إلا الله سبحانه, فإن التقي على الحقيقة لا يعلم هذا إلا الله جل وعلا, كما قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. كان هذا سبب ضلال اليهود، فإنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباء، زكوا أنفسهم، وكذلك سبب ضلال النصارى، وكذلك سبب ضلال بعض المسلمين لما دخلوا في هذا في منافسة، قالوا نحن أتباع النبي الخاتم ونحن ونحن. فقال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تبكي في النفس والشعور بأن الإنسان أصبح من أهل النجاة، وأنه قد وصل الأمر، وأنه ما دام أنه يصلي ويصوم فهو أولا خير من غيره، وأنه قد زكى وطهر. قال جل وعلا: بل الله يزكي من يشاء، ومعنى يزكيه هو الذي يحكم بأنه من أهل التقوى أو من غير أهل التقوى. ولذلك لم يرضى النبي صلوات الله وسلامه عليه من إحدى الصحابيات أن تقول: أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فقال له النبي: وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ فقالت: يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم؟ هي تزكي عثمان المظعون بعد موته وتقول: خلاص أنا أشهد إن ربنا أكرم هذا الإنسان، معنى أكرمه وأدخله الجنة. فقال لها النبي: ما أدري، من عرفت؟ فقالت: ومن يكرم الله إذا لم يكرم؟ هذا الذي له هذا التاريخ الطويل والمناقب العظيمة، إذا لم يكرم الله مثل هذا من يكرم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. كلام النبي، لكني لا أعرف ما الذي يفعل بي غدا، فكيف يحكم بهذا؟ فقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. بعد هذا لا يمكن أن أزكي أحدا بعد ذلك وأقول هذا تقي أو هذا من أهل الجنة أو هذا كذا أو هذا كذا. هذا أمر الله تبارك وتعالى، هذا الأمر إلى الله. فالنبي يقول له: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. كان الظن في هذه الخطبة يا إخوة أن نكمل نواحي الكبر، فإن هذا باب فقط، الكبر بالطاعة، ولكن الكبر يكون بأسباب كثيرة، بالمال وبالنسب وبالثياب وبأمور كثيرة، وهي كلها تنافي التواضع. لعلنا نكمل في خطبة قادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب. أستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. وصية الله تبارك وتعالى إلى عباده جميعا أن يتقوه سبحانه وتعالى. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني خافوا. وأخبر سبحانه وتعالى أنه أهل لأن يتقى، قال: هو أهل التقى وأهل المغفرة. فهاتان الصفتان بالرب جل وعلا، وهاتان الصفتان يجب على العبد أن ينظر إليهما جميعا وأن يعمل بهما جميعا. ومن أخذ صفة واحدة دون الثانية هلك ولا بد، وضل ولا بد، بل لا بد أن ينظر إلى هاتين الصفتين من صفات الرب معا. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا اله الا هو اليه المصير. وهاتان الصفتان دائما يجمع الله تبارك وتعالى بينهما، انه الغفور الرحيم الذي لا حد لمغفرته ورحمته ومسامحته، وكذلك هو شيء العقاب الذي لا حد كذلك لعقوبته ولا مثيل لها. ارايتم دائما احنا نقول اذا واحد ارتكب جريمة ثم بعد ذلك بكي على هذه وتاب ورجع وكذا في حق انسان، انه بعدين خلاص يعفو عنه في يوم من الايام. عند الرب لا، في جرائم لا عفو عنها مطلقا، يعني يظل المعلق في النار ابدا، ما له انقطاع، لا انقطاع له. إنه يأتي ربه مجرمة فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى.
اشتري اشتري بعد هذا عذاب مستمر ما ينقطع لا ينتهي ما له نهاية. فالرب لا يعذب عذابه احد. فهذا يجب ان يكون ماكلا في الذهن. والله تبارك وتعالى اخبر عن نفسه وحذر من نفسه في القرآن تحذير شديد، واخبر بانه ارسل الرسل بالتحذير من هذا، التحذير من عقوبته. هذا اللي ينذر بأسا شديدا من لدن. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، يعني ينذر العباد بان لله بأس شديد من عنده هو. او يشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجر معك في نفيها. فهذا هذا وهذا هذا وهذا انظر الى الامرين ما في ثلاثان في عقوبة وعقوبة شديدة وعقوبة شديدة. ممكن تكلم بكلمة ان العبد لا يتكلم بالكلمة الكلمة التي لم يلقي لها بالا في النار. هذا نوع من العقوبة، هذا نوع من العقوبة يا اخوة. قدروا العقوبة، يجب المسلمين ما يقدروا عقوبة الرب وينظرون الى الله نظرة خاطئة، يفهمون صفة الرب تبارك وتعالى على غير الحقيقة. الله يقول ويحذركم الله نفسه الى الله المصير. يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين حرام. ثم يقول ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ايش معنى فليس من الله في شيء؟ خلاص قطع كل شيء عنده، قطع كل ما له بالله وتخلى الله عنه. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا من تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. هذا تهديد، وهذا كلام الله يقول في القرآن انه لقول فخر وما هو بالهزل. ما في كلام هزل فيه، وليس القضية تهويش ولا تخويف بدون معنى، لا. هذا وعد الله تبارك وتعالى وعيده حق، فوعيده في اهل معصيته حق، وعده حق ولا يتخلف لا هذا ولا هذا. من مات على معصية توعد الله تبارك وتعالى فاعلها بالنار والخلود لا يتخلى، وان شفع فيها احب الناس واحب الخلق الى الله. اليس ابراهيم احب الخلق الى الله؟ هذا خليل الرحمن. الله ما قال اتخذ الله ابراهيم خليلا واعلن للعباد كلها ان هذا خليل من اهل الارض، واتخذ الله ابراهيم خليلا. لكن لما يشفع في معصية كتب الله عز وجل على فاعلها الخروج في النار، ما تقبل شفاعته، لا تقبل شفاعة ابراهيم. ربنا يقول يا ابراهيم يا ابراهيم اني حرمت الجنة على الكافرين. لما يقول يا ربي ابي ابي، واي خزي اكبر من ابي الابعد اني روح في النار، لقد وعدتني الا تخزيني وما يبعثون. فيقول يا ابراهيم اني حرمت الجنة على الكافرين. فهذا هذا في الآخرة. كذلك العذاب اللي في الدنيا إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. نعود إلى إبراهيم. إبراهيم ليس خلال الرحمن، وجاءت البشرى من الله وربنا رسول ثلاث ملائكة يبشرونه بأنه سيولد له من زوجته هذه سارة. وقال لهم وين رايحين يا جماعة؟ قال فما خطبكم أيها المرسلين وين رايحين؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لننجيهم أجمعين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وأخبروه بأن وجهتهم أن يهلكوا قرى لوط. فظل يستصرخ دعوهم اتركوهم آمنوا به أمنوهم. فجاءه نداء الرب تبارك وتعالى، قال يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أعرض عن هذا، يعني لا تدخل في هذا، لا تشفع في من كتب الله تبارك وتعالى هلاكه في هذه الدنيا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. يجب أن ننظر إلى صفات الرب كما وصف نفسه. وربنا أعذر إلينا، عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى عشان ما يكونش لأحد عذر. والكفار عندما يعاينون هذه الحقائق يوم القيامة ما كان هذا يتصوروه، لذلك قال تبارك وتعالى وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. شافوا الأمر على غير ما كانوا يتوقعون وعلموا من الله تبارك وتعالى ما لم يكن ينتظرونه ويتوقعونه. فإنهم توقعوا إنه يعني باعتذار في عرصات القيامة تنتهي الأمر أو ببكاء تنتهي أو بصراخ ينتهي. لا، هذا وقال لهم في النار وهم يستصرخون يا الرب تبارك وتعالى فيها ويطلبون رحمته. يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحد، وادعوا ثبورا كثيرا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا يعني بالهلاك على أنفسكم مرة واحدة، وادعوا ثبورا كثيرا. فهذا ينبغي أن ننظر إليه مرة ثانية. الله يقول ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الرب، وصيته على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة كل الرسل. كل الرسل إنما أرسلوا بهذه بالتخويف من عقاب الرب تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.